للكيان الإسرائيلي تتعلق بمنشآته النووية، وسيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت قريب. وأكد إسماعيل خطيب أن هذه الوثائق من شأنها تعزيز القدرات الهجومية للجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى احتوائها على معلومات حول علاقات الكيان مع الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان أخرى. ولفت خطيب إلى أن نقل هذه المستندات لداخل البلاد تم بشكل آمن، موضحا أن العملية كانت معقدة ومتعددة الأوجه، وجرى التخطيط لها وتنفيذها عبر جذب العناصر للوصول إلى المصادر المطلوبة. للمزيد بشأن هذه العملية النوعية وتداعياتها وصمت الكيان الإسرائيلي إزاءها، نستمع إلى التقرير التالي.
عندما تجري الرياح بما لا تشتهي سفنهم يلملمون القضية ويفرضون تعتيما إعلاميا عليها وكأنها شيئا لم يكن. ضربة إيران الاستخبارية التاريخية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي طالت منشآته النووية رفض التعليق عليها مسؤول الكيان وجهاز المخابرات الإسرائيلي المسؤول عن تأمين المنشآت النووية، وبعدما أثارت بلبلة إعلامية فور الإعلان عنها، إلا أن أبو قتل أبي في الداخل الإسرائيلي وفي المنطقة والعالم تجاهلت عمدا تداول الحدث وقراءة تفاصيله كما تفعل عادة، خاصة في المواضيع المتعلقة بإيران. إنجاز إيران الاستثنائي يدرك الإسرائيلي حجمه، خاصة وأنه أصاب تل أبيب في الصميم بعدما فشل جهاز الموساد في اكتشاف العملية برمتها، والذي لطالما روج لامتلاكه واحدة من أقوى المنظومات الاستخباراتية والتقنية في العالم. ووفق مصادر استخباراتية إيرانية، فقد استحوذت طهران بالفعل على كمية هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة للكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية وغير النووية. وتقول المصادر إنه رغم تنفيذ العملية منذ مدة، إلا أن الكم الهائل من الوثائق والحاجة إلى نقلها بأمان إلى داخل البلاد تسبب في صمت إعلامي حتى التأكد من وصولها جميعا إلى المواقع المحمية المنشودة. ويوضح مصدر مطلع في جهاز الأمن الإيراني أن العملية الأمنية الكبرى جرى تنفيذها بشكل ميداني مباشر، ويؤكد أن عناصر بشرية تابعة لجهاز الاستخبارات الإيراني وبطريقة أمنية دقيقة حصلوا على هذه الوثائق من داخل مراكز حساسة تابعة للكيان الصهيوني وتم تسليمها إلى جهاز الاستخبارات الإيراني، مضيفا أن إيران تقوم حاليا بعملية تصنيف وتبويب لهذه الوثائق، وسيتم في القريب العاجل نشر المزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه الوثائق الاستخباراتية. كما نوه المصدر إلى أن كثافة الوثائق على درجة من الضخامة، بحيث أن مجرد مراجعتها ومشاهدة الصور والفيديوهات المصاحبة لها يستغرق وقتا طويلا جدا، ووسط ترقب كبير لما ستكشفه وزارة الأمن الإيرانية، تؤكد المصادر والتسريبات أن هذه الورقة الكبيرة التي أصبحت بيد إيران تتناول مواضيع حساسة أخرى أبعد من الملف النووي الإسرائيلي، وتطال أنظمة الحماية والمضادات الجوية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى خطط سرية تتصل باستراتيجية الاحتلال الدفاعية والهجومية.
طالب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الولايات المتحدة بعدم الانصياع لرغبات الاحتلال الإسرائيلي إذا كانت مهتمة بالتوصل لاتفاق مع إيران. وعرب محمد باقر قليباف عن استعداد طهران لبناء الثقة في سلمية برنامجها النووي شريطة رفع الحظر مع الحفاظ على نشاط التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. وانتقد قليباف المقترح الأمريكي الأخير الذي لم يتضمن حتى إشارة على رفع الحظر عن طهران، معتبرا هذه المسألة دليلا على سلوك واشنطن المتناقض وغير الصادق. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن التهم الموجهة ضد إيران فيما يخص برنامجها النووي سياسية ولم تكن مبنية على أسس حقوقية أو تقنية، وتهدف إلى إجبار إيران على التخلي عن إنجازاتها النووية. وقال كمالوندي أن رد طهران على أي قرار ضدها بمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية سيتضمن إجراءات تقنية، كما أن الرد على وكالة الطاقة الذرية سيتضمن إعادة تقييم كيفية التعاون مع الوكالة، مشيرا إلى أن الضغوط السياسية تزداد ضد الجمهورية الإسلامية كلما تقدمت في إنجازاته العلمية. اقتحمت القوات البحرية الإسرائيلية فجر اليوم سفينة مادلين التابعة لتحالف أسطول الحرية التي كانت في طريقها إلى شواطئ غزة حاملة ناشطين ومتضامنين دوليين لكسر الحصار عن القطاع. وأفادت مصادر من داخل التحالف أن 4 قوارب إسرائيلية اقتحمت السفينة واعتقلت جميع الناشطين على متنها، وقامت بحرية جيش الاحتلال بسحب السفينة إلى ميناء أسدود. من جانبه أطلق رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر بيراوي نداء استغاثة للعالم الحر، مطالبا بالضغط على الكيان الإسرائيلي لضمان سلامة الناشطين ووقف هذا الاعتداء. ارتفعت حصيلة ضحايا غارات الاحتلال المتواصلة على غزة منذ فجر أمس إلى أكثر من 40 شهيدا، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية لأكثر من 54,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 126,200 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين عند مراكز توزيع المساعدات في محور نتساريم ومنطقة رفح ووسط وجنوب القطاع، فيما استهدفت خيام النازحين بمواصي خان يونس في جنوبه، وفيما قصفت مسيرة منطقة معا بخان يونس. تعرض حي شجاعي بمدينة غزة إلى ضربات بقذائف المدفعية. انتشرت وحدات من الحرس الوطني الأمريكي في وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا إثر الاحتجاجات الرافضة لسياسات الحكومة حول الهجرة. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إرسال هذه القوات إلى المدينة متهما سلطاتها بالتقاعس عن مواجهة ما أسماه الفوضى التي شهدتها. بدوره وصف حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم هذه الخطوة بالتحريضية والاستعراضية، محذرا من أنها ستؤدي إلى تصعيد حدة التوتر. وشهدت لوس أنجلوس احتجاجات واسعة ضد حملات الترحيل التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين، خصوصا في الأحياء ذات الغالبية اللاتينية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها الجوية أكثر من 60 مسيرة أوكرانية في أجواء العديد من مقاطعات البلاد ومن ضمنها العاصمة موسكو. وأكدت مصادر محلية مسؤولة إصابة شخصين واندلاع حريق بمصنع للكيميائيات إثر سقوط حطام أحد المسيرات على منطقة تولا جنوب موسكو. بالمقابل أكدت أوكرانيا أن أنظمتها الدفاعية نجحت في استهداف 40 طائرة مسيرة انقضاضية أطلقتها القوات الروسية باتجاه الأراضي الأوكرانية. إلى العناوين. طهران تطالب واشنطن بالتخلي عن نهج الانصياع للكيان الإسرائيلي إذا كانت ترغب بالتوصل لاتفاق. البحرية الإسرائيلية تقتحم السفينة مادلين المتجهة لغزة وتعتقل جميع الناشطين على متنها. انتشار وحدات عسكرية في لوس أنجلوس بعد تصاعد الاحتجاجات الرافضة لسياسة ترامب بشأن الهجرة. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. تحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن، ندعوكم لمتابعة ما أعددناه لكم من برامج وفقرات مختلفة. قصص وإضاءات، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:13. أحلى الكلام في الساعة 9:30 يليه درر البلاغة. نوافيكم بأحدث الأخبار والتطورات في نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 صباحا. عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج عالم المرأة. في تمام الساعة 11 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة، حدث وحوار، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أيها الأحبة، تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:58، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:04. شرح الآيات، يأتيكم هذا البرنامج على مدى ربع ساعة في الساعة 12:09. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لاختياركم لنا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وإضاءات.
لهفة المضطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. وقصة زوجين شابين رزقهما الله بكرهما بنتا وسمياها فاطمة تيمنا باسم الزهراء البتول سلام الله عليها. كان قد مضى من الليل نصفه، والقمر يتراءى من خلال السحاب في السماء. صمت حزين يغطي كل أرجاء المدينة عندما نامت كل حاراتها إلا ذاك البيت المتواضع الذي كان في آخر الزقاق، فما زالت تتناهى منه ترنيمة الأم المكلومة بابنتها التي راحت تهدهد وتناغي طفلتها الصغيرة، وعيناها الواجمتان تحدقان بعزيزتها فاطمة الصغيرة. هذه الأم لا تدري سبب تعلقها العميق بملاكها الصغير، ألي جمال ظفيرتيها الصفراوين، أم لبساطة ملامحها الهادئة، أم لأنها مريضة ومهزولة الساقين لا تستطيع تحريكهما بسبب مرضها المزمن. اعتادت الأم تحريك المهد يمينا ويسارا لتمهد لصغيرتها فاطمة غفوة بسيطة ربما تنام فيها وتستريح المسكينة قليلا من هذه الآلام المبرحة التي لا تفارقها. وعلى صوت مناغات الأم الدافي تا تغفو والدتها لحظة، لكنها سرعان ما تفتح عينيها صارخة من شدة الألم. وعلى بكاء الصغيرة يستفيق الأب المتعب الذي أخلد قبل دقائق إلى النوم، فينهض باتجاه زوجته. أراد أن يشاطر زوجته ويساعدها في متاعبها وشقائها، فيضم ابنته فاطمة ويحتضنها بأحاسيسه، ثم يشرع يناغيها بأعذب الألحان، يدور بها في الغرفة جيئا وذهابا، وهو يقول لزوجته: اذهبي واستريحي أنت يا أم فاطمة، ساعدك الله، فقد تعبت كثيرا والسهد آذاك، اذهبي إلى مخدعك لعلك تنامين ساعة. لكن أم فاطمة لم تطاوعه. كيف تطق أن تنام وصغيرتها تتأوه بين يدي أبيها؟ قامت لتعطيها الدواء وهي ما زالت عند أبيها. لم تكن هذه هي الليلة الأولى التي تمضي على هذا النحو. لقد كان دأب هذين الزوجين منذ شهر ونصف الشهر. لم يبق لا مستشفى ولا مستوصف لا يعرفان الدرب إليهما ليقضيا سهرتهما في أروقتهما بين صالتها وغرف الأطباء والممرضين، حتى صار الجميع يعرفهما ويتعاطف مع محنتهما. جلست أم فاطمة تتطلع في الأفق البعيد وهي تفكر بالأيام الثقيلة التي حلت بأسرتها الفتية. ترى كيف ستؤول الأمور بشمعة حياتها، وكيف ستتمكن من مواصلة مداراتها لهذه المسكينة؟ فقد ذبل جسدها ونحل، ولم يعد لها لا شهية للطعام ولا رغبة في نوم، وحتى لا جلسة سمر تمضيها مع زوجها الغالي كتلك الأيام التي صارت تعد من الخوالي بالنسبة إليها، إذ لم يمض على زواجهما سوى 3 سنوات، ولم يحقق إلا الجزء اليسير مما خطط له وناقش كثيرا من أجله. لقد صبت جل اهتمامها وتركز كل شيء عندها الآن على ابنتها فاطمة العليلة والمستقبل الذي ينتظرهم جميعا، فقد شغلها التفكير بمصيرها. هذا التفكير ينخر لبها من الداخل ويشوه ذهنها ويدفع بها إلى ظلام ويأس، ولم يبقى لها إلا الضراعة والدعاء. كم سمعت وزوجها عتابا وتأنيبا من هذا وذاك بسبب تأخير الإنجاب، وكم من نذر هي وزوجها قد نذر لتحقيق هذا الأمل والرجاء، حتى رزقهم الله سبحانه بعد انتظار طويل ثمرة بهية عندما من الله عليهما بولد جميل جمع بين لطافة أم فاطمة ورجولة أبيه، فغدا نورا في عش هذه الأسرة الصغيرة. غير أن هذا الدفء الحاني الذي جاء مع الوليد لم يكن ذا عمر طويل، وعلى خلاف ما سعى إليه الأطباء من وراء إجراء العمليات الجراحية المتعددة على وليدهما، إلا أن التقدير كان أن يصرع الداء طفلهما ذا الأشهر 9 بعد إصابته بتعفن داخلي معوي حاد. مرت الأيام والأشهر ثقيلة عليهما حتى تفضل الله عليهما مرة أخرى بعد التضرع والدعاء بفاطمة التي ودع بمقدمها الزاهي مرارات الذكريات الغابرة وعلقمها. لقد كانت أم فاطمة معذورة بحرصها وخوفها على وليدتها الجميلة من مثل ذاك المرض الذي سلبها وليدها البكر وحرمها من حنان الأمومة. إنها الآن على استعداد لتعمل أي شيء خشية ألا تتكرر مأساتها من جديد. رجت زوجها اختيار أمهر الأطباء لمعالجتها والتخلص من الأورام الداخلية التي ملأت جسم فاطمة، فجعلتها هزيلة نحيلة مصفرة لا طاقة لها ولا حول، كما أن حرارة جسمها مرتفعة جدا تصل أحيانا حدود الخطر. وكم أثنيا على الطبيب المشرف على معالجة فاطمة حينما أرشدهما إلى متخصص بارع بالعشاب، وشكره كثيرا عندما كتب لهما عنوانه في مدينة مشهد المقدسة. إنهما كانا مستعدين للسفر إلى آخر الدنيا في سبيل علاج عزيزتهما فاطمة. عندما اقتربا من المدينة المقدسة لاح لناظريهما القبة الذهبية السامقة لضريح الإمام الرضا عليه السلام، وكأنهما يكتشفانها لأول مرة، فخفق قلباهما وانهملت الدموع تجري من عينيهما وهما يرددان: اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك، اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك، إنك جواد كريم. نسي عنوان متخصص الأعشاب وسبب مجيئهما إلى مدينة مشهد المقدسة، فما إن وضع حقائبهما في الغرفة التي استأجرها والد فاطمة ليمكثوا بها أسبوعهما إلا وخرجا هائمين نحو قبلة آمالهما مختنقين بعبرتهما وهما يحكيان من داخلهما حكايات جاش بها قلباهما المكلوم، حكايات الضائع الذي عثر عليه أهله بعد طوال غياب واغتراب. ما إن دخل الصحن العتيق إلا وتحسس بأنهما لجأ إلى المكان المؤمل به أن يصل إليه حينما شعر بالطمأنينة والأمان، إذ كانت خطواتهما وهي تمضي خطوات متعجل يريد بلوغ هدف نفيس كيف لا، وقلباهما يحدوهما ألف أمل وأمل. ربضت يد ابنتها بذاك الشباك الفولاذي بقطعة قماش خضراء أهداها جدها عندما ولدت، تلك القطعة من القماش عزيزة علي إذ جاء بها من مدينة كربلاء المقدسة وتحمل له ذكريات وذكريات. ربطت يدها وجلست ناحية والأمل والرجاء يملأ عينيها، وبينما مسك الأب كتاب مفاتيح الجنان وراح يدعو بتمعن وعيونه تنهمل بالدموع كالمطر، كان يحكي أنشودة مناجات عميقة لا يقوى على وصفها. كانت الأم تتحسس من وقت لآخر حرارة بدن ابنتها بظاهر كفها، وفي إحدى المرات انتبهت وإذا بعقدة قطعة القماش الخضراء مفتوحة، هستها رجفة خفية، أطلق قلبها لها العنان، قامت من مكانها والذعر باد عليها. يا إلهي، ما الأمر؟ ما أسرع ما امتدت يدها إلى بطنها لتتحسس حرارة جسمها، فإذا بها طبيعية على غير عادتها. وقبل أن تهم بتقبيلها لمحت عينيها، فإذا بها تفتح وتبتسم لها. فدتك أمك يا حبيبتي، ما أجمل هذه الشفايف الوردية الحالمة. يا إلهي، أيمكن أنها فازت بما تأملت من دون أن تدرك؟ صرخت شكرا لك يا ربي، حمدا لك يا إلهي. ما إن علم الآخرون بخبر فاطمة إلا وتلاقفتها الأيدي، ذاك يقبلها وهذا يقطع جزءا من ثيابها، وهذه تمسح على رأسها، وتلك تهديها ما ملكت يمينها، والأم تلاحقها بنظرتها وكأنها لم تصدق. بعدما بلغت ابنتها فاطمة من كرامة،
ساخطا بساعة النقم، نسيت أنه براك من عدم، وأنت أنت من بات يهتك العصر. عشت حامدا بلحظة الرخاء، وعشت جاحدا بلحظة البلاء، هكذا ترى رجوع للسماء، هكذا الرجاء. صبرتم وخذ لئن شكرتم، هي المفاز والنجاة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. سألني الأخ عبد العزيز المفتي من دهلية بالهند أن لمن هذا البيت، وحتفي كامن في مقلتيه كمون الموت في حد الحسام. قلت للأخ المفتي الكريم هذا البيت تكملة لبيت قبله للشاعر المطبوع المشهور العذب الألفاظ البارع في الافتتان والافتنان أبي الحسن السري ابن أحمد بن السري الكندي الموصلي المعروف بالسري الرفاء، وله ديوان شعر كله جيد، وكتاب المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، وكتاب الديرة، وكانت وفاته ببغداد سنة 62 و300 رحمه الله. وبيتاه الجميلان اللذان هما مدار الكلام هما بنفسي من أجود له بنفسي، ويبخل بالتحية والسلام، وحتفي كامن في مقلتيه كمون الموت في حد الحسام. ومن شعر السري في صناعته أبيات لطيفة منها قوله وكانت الإبرة فيما مضى صائنة وجهي وأشعاري، فأصبح الرزق بها ضيقا كأنه من ثقبها جاري. أحبتي المستمعين الكرام، ما زلنا في أفياء أحلى الكلام، وقد هتف إلي الصديق الحميم أنور الحلبي من مدينته المنسوب إليها حلب الشهباء في سوريا أن من قال هذا البيت الجميل. قال لي من أحب والبين قد جد، وفي مهجتي لهيب الحريق وما بعده. قلت لأخي الحلبي المفدى هذا البيت وبيت بعده للوزير المهلبي، وهو أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله ابن يزيد بن حاتم ابن قبيصة بن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي، وكان من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو الهمة وفيض الكف على ما هو مشهور به، وكان غاية في الأدب والمحبة لأهله، وفارق الدنيا عن زهاء 61 سنة. وهذان هما بيتاه. قال لي من أحب والبين قد جد، وفي مهجتي لهيب الحريق، ما الذي تصنع بعدي؟ قلت أبكي عليك طول الطريق. وبعث إلي الأخ الطيب الطيب من أم البواقي بالجزائر أن لمن هذا القول. يا ربي لا أقوى على دفع الأذى، وبك استعنت على الضعيف المؤذي. قلت للأخ الطيب طابت سلامته هذا القول لوطنيك أنت أبي علي الحسن بن رشيق المعروف بالقيرواني أحد البلغاء الأفاضل، له التصانيف البديعة الرفيعة ومنها العمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده، وقراضة الذهب وطراز الأدب والممادح والمذام وغيرها من الروائع البدائع كثير. وتوفي في مازر قرية بصقلية سنة 63 و400 عن عمر ناهز 73 سنة، وهذا هو بيته المسؤول عنه مشفوعا بما يزينه ويزيده جمالا وكمالا. يا ربي لا أقوى على دفع الأذى، وبك استعنت على الضعيف المؤذي، ما لي بعثت إلي 1000 بعوضة وبعثت واحدة إلى نمرودي. ومن جميل شعره البيتان المشهوران: وقائلة ماذا الشحوب وذا الظنى، فقلت لها قول المشوق المتيم: هواك أتاني وهو ضيف أعزه، فأطعمته لحمي وسقيته دمي. وأخيرا يا سادة يا كرام، نستوفي أحلى الكلام، إذ قال الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصن السعدي التميمي، واسمه الضحاك، وهو الحليم البصري المتوفى سنة 69، شكوت إلى عمي صعصعة بن معاوية وجعا في بطني، فنهرني ثم قال: يا ابن أخي، إذا نزل بك ما تكره فلا تشكه إلى أحد، فإنما الناس رجلان: صديق تسوءه وعدو تسره، والذي بك لا تشكه إلى مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه، ولكن من ابتلاك هو قادر أن يفرج عنك. يا ابن أخي، إحدى عيني هاتين ما أبصر بها سهلا ولا جبلا من 40 سنة، وما أطلعت على ذلك امرأتي ولا أحدا من أهلي. وسألني الأخ نجيب الأمين من لبنان أن لمن هذا القول الحكيم، ومختار القليل أقل منه، وكل فوائد الدنيا قليل. قلت للأخ الأمين نجيب حفظه الله: هذا القول الحكيم للأديب العاقل الشاعر المجيد المتصرف في كل علم أبي الحسن منصور الفقيه ابن إسماعيل بن عمر التميمي، المتوفى بمصر في جماد الأولى سنة 600، ولم يتخلف كبير عن تشيعه الذي حضره الجميع. وقوله المسؤول عنه أحد بيتين ها هما ذان: منافسة الفتى فيما يزول على نقصان همته دليل، ومختار القليل أقل منه، وكل فوائد الدنيا قليل. وحكي أن منصورا الفقيه أصابته مسغبة في سنة شديدة القحط، فرقي سطح داره ونادى بأعلى صوته ليلى: الغياث الغياث يا أحرار، نحن خلجانكم وأنتم بحار، إنما تحسن المواساة في الشدة لا حين ترخص الأسعار. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، وعلى حضراتكم آلاف التحية والسلام.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 252، عن علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقن للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للناس، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب. سوف نتطرق إلى هذه الفقرات الأخيرة. وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة. يقول عليه السلام في تكملة فقرات هذه الحكمة: وترك الكذب تشريفا للصدق. فيها فكرة أخلاقية قيمة، إن فرض الله سبحانه وتعالى يشير إلى النعم والفرص التي يمنحها الله للإنسان. هذه الفرص قد تكون في مختلف المجالات، سواء كانت فرص عمل أو فرص التعلم أو حتى فرص التواصل مع الآخرين. ترك الكذب يعني الابتعاد عن الكذب، وهو فعلا يتناقض مع الصدق. الكذب يعتبر سلوكا غير أخلاقي، ويجلب العلاقات والعواقب السلبية للفرد والمجتمع. لماذا نترك الكذب؟ تشريفا للصدق. وهنا يتم التأكيد على أن ترك الكذب يعزز قيمة الصدق ويشرفه. بمعنى آخر، عندما يتجنب الناس الكذب فإنهم يرفعون من شأن الصدق ويعطونه مكانته الحقيقية في المجتمع. خلاصة، العبارة تدعو إلى أهمية الصدق كقيمة أخلاقية عالية، وتبين أن الابتعاد عن الكذبة ليس فقط واجبا أخلاقيا، بل هو أيضا وسيلة لتعزيز مكانة الصدق. وقد وردت الأحاديث الكثيرة عن المعصومين في الصدق، كقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أشد الناس تصديقا للناس أصدقهم حديثا، وإن أشد الناس تكذيبا أكذبهم حديثا. وعن علي أمير المؤمنين: الصدق سلام الله عليه، الصدق أقوى دعائم الإيمان.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ثم تطرق إلى السلام وقال سلام الله عليه: والسلام أمانا من المخاوف. تعني أن السلام الذي منح يمنحه الله هو مثابة حماية أو أمان للناس من المخاوف والقلق الذي قد يواجهونه في حياتهم. فالسلام هو حالة من الهدوء والطمأنينة، وهو ما يسعى إليه الناس في حياتهم. يعتبر السلام أيضا قيمة عظيمة في الإسلام. أمانا تشير إلى الحماية أو الطمأنينة التي يوفرها السلام، فحينما تسود حالة من السلام يشعر الناس بالأمان في حياتهم من المخاوف. المخاوف يمكن أن تكون ناتجة عن العديد من الأسباب، مثل الخوف من المستقبل، الخوف من الأعداء، حتى المخاوف النفسية والقلق. بالتالي تعكس العبارة فكرة أن تحقيق السلام في المجتمع أو في النفس يمكن أن يكون وسيلة للتخلص من المخاوف والقلق. يقول سلام الله عليه في مناجاته: اللهم أني أسألك الأمانة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأسألك الأمانة يوم يعض الظالم على يديه. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، إلى آخر مناجاته. ويضيف في هذه الحكمة أيضا: والأمانة نظاما للأمة. الأمانة هنا تعني الالتزام بالنزاهة والصدق والوفاء بالعهود، وهي قيمة أساسية في الإسلام، حيث يعتبر أن المسلمين مطالبون بأن يكونوا أمناء في كل جوانب حياتهم، سواء كانت في المعاملات المالية أو في العلاقات الإنسانية أو في تحمل المسؤولية. فالأمانة نظام للأمة، أي أن الأمانة تعتبر أساسا أو نظاما يبنى عليه المجتمع. عندما يتحلى الأفراد بالأمانة فإن ذلك يساهم في تحقيق العدالة والتعاون والثقة بين الناس، مما يؤدي إلى استقرار الأمة وتقدمها. هذه العبارة أيضا، هذه الفقرة أيضا تؤكد على أهمية الأمانة كعنصر أساسي في بناء المجتمعات الإسلامية، حيث أن الالتزام بالأمانة يساهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما يعزز من تماسك الأمة وقوتها. عن علي عليه السلام: لا تخن من ائتمنك وإن خانك، ولا تذع سره وإن أذاع سرك. وأيضا هناك قول الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ليس لك أن تتهم من ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته. وأما آخر فقرة من هذه الحكمة تشير إلى أمر عظيم، والطاعة تعظيما للإمامة، فإنها تعكس مفهوما عميقا حول العلاقة بين الله والإمام في الفكر الإسلامي، وخاصة في السياق الشيعي. أي فرض الله الطاعة، الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذه الطاعة بين الإنسان وإمامه، الذي هي طاعة لله سبحانه وتعالى، الفرصة التي يمنح الله للناس لطاعته واتباع أوامره. هذه الطاعات قد تشمل عبادات مثل الصلاة والصوم، وكذلك الالتزام بالقيم الأخلاقية والاجتماعية، كلها تعظيما للإمامة. تعني أن هذه الطاعات تعتبر تعظيما وتقديرا لدور الإمام في الفكر الشيعي. الإمام ليس فقط قائدا دينيا، بل هو شخصية تحمل مقاما خاصا ومرتبطا بالوحي والحق الإلهي. إلا فإن الطاعة تعني أيضا الطاعة للإمام، والذي يعتبر خليفة الله على الأرض، وكذا فإن طاعة الإمام هي طاعة الله سبحانه وتعالى. بشكل عام هذه العبارة تعبر عن فكرة أن الله يمنح الناس فرصا للعبادة والطاعة، وأن هذه الطاعة تعبر عن احترام وتقدير لدور الإمام، الذي يعتبر قائدا روحانيا وأخلاقيا يجب اتباعه لتحقيق التوجيه الصحيح في الحياة. وأن عدم اتباع الإمام المفروض الطاعة يجر بالمجتمع إلى الهاوية. وفي هذا الخصوص أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. وقد ورد في الدعاء: المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين عنه. اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد عليهم السلام في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهر.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية تستمعون فيها بعد قليل. طهران تطالب واشنطن بالتخلي عن نهج الانصياع للكيان الإسرائيلي إذا كانت ترغب بالتوصل لاتفاق. البحرية الإسرائيلية تقتحم السفينة مادلين المتجهة لغزة وتعتقل جميع الناشطين على متنها. انتشار وحدات عسكرية في لوس أنجلوس بعد تصاعد الاحتجاجات الرافضة لسياسة ترامب بشأن الهجرة. إلى التفاصيل، طالب رئيس مجلس الشورى الإسلامي